نشر العالم الإنجليزي جون دالتون النظرية الذرية للمادة وأدرك أن كل عنصر كيميائي يتكون من ذرات. وبناء على رؤى لافوازيه ودالتون، وجد عالم كيميائي روسي يدعى ديمتري مندليف طريقة منطقية لتنظيم العناصر الكيميائية بهيكل أنيق يسمى الجدول الدوري. ثم في عام 1917 قام الفيزيائي الإنجليزي المولود في نيوزيلندا إرنست راذرفورد بتقسيم الذرة، فلقد أثبت أن الذرات مصنوعة من جزيئات أصغر، وانتهى إلى أن لديها نواة ثقيلة ذات شحنة موجبة ومنطقة خالية إلى حد كبير حولها، وظهر لنا نموذج راذرفورد للذرة. جاء من بعده بور، حيث أدرك أن الفيزياء الكلاسيكية لا يمكنها أن تفسر بشكل صحيح ما يجري على المستوى الذري. بدلا من ذلك استخدم نظرية الكم في محاولة لشرح ترتيب الإلكترونات، وحصلنا على نموذج بور للذرة. وكذلك حصلنا على مقولته التي تقول: إذا لم تصدمك ميكانيكا الكم فإنك حقا لم تفهمها بعد. من بعده جاء إروين شرودنجر الفيزيائي النمساوي. هذا الفيزيائي اقترح في عام 1926 أنه بدلا من تحرك الإلكترونات في مدارات ثابتة فإنها هذه الإلكترونات تتحرك كموجات، وأوجد نموذجا للذرة يظهر نموذجه النواة محاطة بسحابة كثيفة من الإلكترونات. هذه السحابة هي سحابة من الاحتمالات. وتقدمنا بالعلم أكثر وتعمقنا بالذرة أكثر لدرجة أننا استطعنا أن نبطئها ونسرعها والتحكم بها، والليلة نناقش واحدة من هذه الأمور التي حققناها وهي تبريد الذرات، وستكون فيها سمية مدخلي متحدثة لنا عن هذا الموضوع. الأستاذة سمية هي مبتعثة لمرحلة الدكتوراه بجامعة نوتنغهام ببريطانيا، وهي حاصلة على البكالوريوس من جامعة جازان وماستر في البصريات الكمية من جامعة ميامي بأوهايو بأمريكا. فأهلا وسهلا بك معنا، ونشكرك بصدق على قبول الدعوة.
أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الدعوة.
في البداية تسمحي لي أن أناديك دكتورة سمية، لأنه ما هي إلا شهور قليلة وراح تحصلين على الدكتوراه بإذن الله.
أوكي، اللي يريحكم.
إذن لعلنا نبدأ الآن بأول سؤال، وهو عن مفهوم تبريد الذرات. ماذا يعني حين يقول شخص تبريد الذرات، وما هي طبيعة عمل التبريد هنا؟
أوكي، تبريد الذرات باختصار، أنا راح أشرح باختصار شديد يعني، وبعدين راح أستقبل الأسئلة إذا في شيء مو واضح. أوكي
جميل، تفضل.
أوكي طيب، تبريد الذرات باختصار هو القدرة على تبريد الذرات إلى درجات منخفضة جدا، إبطاء سرعاتها، وبالتالي تقليل طاقتها الحركية وتثبيتها وحصرها في نقطة واحدة في الفراغ. هذا هو باختصار يعني معنى تبريد الذرات. وهذا المستوى طبعاً الفائق من التحكم والتلاعب بالذرات يمكن ويفتح آفاق جديدة في الفيزياء وفي تطبيقات وتقنيات أخرى. طبعاً هذا باختصار. في سؤال ثاني ولا أشرح؟ أوكي.
إيه تفضلي أكمل الشرح.
أوكي، طبعاً كيف يتم تبريد الذرات ومبدأ عمل تبريد الذرات؟ طبعاً يتم تبريد الذرات باستخدام سلسلة من التقنيات أو الآليات، تعتمد هذه التقنيات على المبادئ الفيزيائية. أشهر التقنيات تقريباً هي التقنية المستخدمة في جميع تجارب الذرات الباردة، هي تسمى بماجنيتو أوبتيكال ترابس أو المصائد البصرية المغناطيسية، ومن اسمها يعني بصرية مغناطيسية، تستخدم ليزرات وتستخدم أيضا مجال مغناطيسي. في المصائد البصرية المغناطيسية يتم استخدام بعض المبادئ الفيزيائية مثل تأثير دوبلر أو تبريد دوبلر. تبريد دوبلر هو نفس مفهوم تأثير دوبلر، وهو يعتمد على أن الراصد وحركة الراصد بالنسبة لاتجاه المجال، فبنفس المفهوم يعني نعامل الذرة كراصد، فعندما ترى عندما تتحرك الذرة باتجاه المجال المغناطيسي سترى راح يكون فيه ريد شيفت أو بلو شيفت، فهذا هو باختصار مفهوم تبريد دوبلر، ولكنه يعتمد زي ما قلت على الذرات وسرعتها. طبعا هذا النوع تبريد دوبلر هو النوع الذي يستخدم في المصائد البصرية المغناطيسية. في أنواع طبعا من أنواع أخرى من التبريد، مثل التبريد البخاري evaporative cooling، في عندنا sub doppler cooling. طبعا نلجأ أحيانا لهذه الأنواع الأخرى من التبريد لما يكون في عندي شيء اسمه حد دوبلر limit، وهو يعني الحد الأدنى لدرجة الحرارة الممكن وصولها باستخدام تبريد دوبلر فقط، لأنه يكون في عندي ظاهرة تسمى بفوتون سكاترينج. هذه الظاهرة تجعل من المستحيل الوصول إلى درجات حرارة منخفضة جدا، وبالتالي نلجأ لأنواع أخرى من التبريد. في عندي أيضا زي ما قلت تبريد البخاري، هذا يستخدم في تجارب البي اي سي بوز اينشتاين كوندنسيتس او تكاثفات بوز اينشتاين. يستخدم التبريد البخاري عن طريق تبريد الذرات بشكل اكبر وتبطيء سرعتها بشكل اكبر، وذلك عن طريق التخلص من يعني يعمل زي الفلتر يتخلص من الذرات الاكثر حركة والاكثر سرعة والاكثر طاقة، وبالتالي تبقى الذرات يعني ثابتة هي في مكان واحد من اجل ملاحظة تكاثف بوز اينشتاين. في عندي السب دوبلر كولينج مشابه للإيفابوراتيف كولينج. فهذه كلها أنواع أو تقنيات أو آليات التبريد المستخدمة. طبعا في شروط رئيسية لتبريد الذرات، لا يتم طبعا تبريد الذرات من غير توافر هذه العناصر أو الشروط أو whatever. يعني لازم يكون في عندي مصدر ضوئي optical source واللي هي الذرات، سوري آسفة، الليزرات. الليزرات هي المصدر الضوئي الرئيسي، وهي أهم عنصر طبعا في تبريد الذرات وفي المصائد البصرية المغناطيسية. طبعا يتم اختيار الليزرات وتردداتها على حسب العينة الذرية المستخدمة. أيضا في الجانب البصري نستخدم بصريات، مرايا ومقسمات ضوء ومستقطبات من أجل تقسيم الضوء، من أجل الحصول، من أجل غرض إقفال ترددات الليزر، والأغراض أخرى أيضا عديدة. أيضا نحتاج مصدر مغناطيسي أو مجال مغناطيسي من في المصائد البصرية المغناطيسية. فالمجال المغناطيسي يعمل المجال المغناطيسي ك يستغل مبدأ زيمان. في عندنا مبدأ اسمه مبدأ زيمان، يخبرنا أنه الذرات عندما تكون تحت تأثير مجال مغناطيسي خارجي يحدث انقسام في مستويات الطاقة الذرية داخل الذرة، وهذا يساعد على جعل الذرات تنحصر في نقطة واحدة في منتصف الغرفة المفرغة من الهواء. فإذا الذرة مثلا ابتعدت عن مركز الغرفة الشديدة التفريغ، المجال المغناطيسي هذا يجعل مستويات طاقة الذرة المنقسمة تنعكس تلقائيا ويدفعها باتجاه مركز الغرفة ما أمكن. طبعا يتم توليد المجال المغناطيسي باستخدام لفائف معدنية نحاسية يمر عبر تيار كهربائي عالي يولد تدرج مغناطيسي حول الغرفة. التدرج المغناطيسي أو المجال المغناطيسي يساوي الصفر في منتصف أو في مركز الغرفة. اللفائف المعدنية تكون بجيومتري معين أو بشكل معين يسمى هيلمهولتز كويلز أو لفائف هيلمهولتز. فهذه وظيفة المجال المغناطيسي. أيضا مثل ما قلت إنه نحصر الذرات داخل غرفة مفرغة من الهواء، ما نقدر طبعا نحصر الذرات كذا في الفراغ في الهواء، يعني لازم يكون في عندي وسط شديد التفريغ جدا، ألترا هاي فاكيوم تشامبر، يتراوح ما بين 10 أس سالب 7 إلى 10 أس سالب 12، أقل شيء 10 أس سالب 7 ملي بار. هذا يسمى ألترا هاي فاكيوم تشامبر. وأيضا لازم يكون في عندنا إلكترونيات التحكم بدرجة حرارة الليزر وإغلاق تردد الليزر. هذه هي شروط تبريد الذرات.
ما أدري هل هنالك إضافة؟ تفضلي أستاذة سوية.
اوكي سو يعني الفائدة من تبريد الذرات هو عند تبريد الذرات طبعا لدرجات حرارة قريبة من الصفر المطلق. طبعا ما نوصل للصفر المطلق، هذا شيء أقرب للمستحيل يعني. يمكن في ناس قدروا يعني إنهم يوصلوا له، بس من ناحية احتمالات، بس لا إلى الآن يعني أقل درجة تم الوصول لها يعني لتكاثف بوزاينشتاين هي في حدود 40 بيكو كلفن. هي تعتبر درجة جدا جدا يعني قريبة من الصفر المطلق، لكنها ليست الصفر المطلق. فالفائدة من تبريد الذرات إنه عند تبريدها إلى درجات قريبة من الصفر المطلق، الذرات تكشف عن طبيعتها الموجية الجسيمية. طبعا احنا عارفين ان الذرات لها طبيعة موجية وجسيمية بحسب ميكانيكا الكم، وبالتالي لما تبرد الذرات وهي مجتمعة إلى درجة قريبة من الصفر المطلق، تحدث ظواهر غريبة. تتصرف الذرات كلها وكأنها ذرة واحدة أو جسيم واحد، وبالتالي يسهل حينها دراسة ظواهر ميكانيكا الكم على المستوى الماكروسكوبي أو المستوى العياني. وهذا ما يجعل السحب الذرية بيئة مثالية لتطبيقات كثيرة، وأيضا لدراسة الفوندمنتال فيزيكس واكتشاف المزيد من الظواهر الكمية. طبعا لما أقول سحابة ذرية يقصد فيها مجموعة الذرات اللي مجتمعة بنقطة واحدة داخل الغرفة المفرغة من الهواء. والتكاثف بوزاينشتاين يعتبر أيضا سحابة ذرية. نعم، هذه الفكرة، وضحت الفكرة أتمنى.
بالفعل هي وضحت ورائع جدا. لفتني بكلامك أنك ذكرت هنالك تطبيقات على تبريد الذرات، فالسؤال الآن، ما هي التطبيقات على عمل تبريد الذرات؟
أوكي، سؤال جيد. تطبيقات تبريد الذرات عديدة جدا جدا كثيرة تدخل في الساعات الذرية. طبعا الساعات الذرية هي المستخدمة في تحديد معايير الوقت والتردد، وتستخدمها الأقمار الصناعية في تطبيقات الملاحة والتنقل الجي بي اس والنافيجيشن. أيضا تستخدم في الحوسبة الكمية وفي التشفير. تستخدم أيضا في تجارب التداخل الذري، في تجارب كشف الجاذبية، وأيضا كشف الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، لأنه الذرات حساسة جدا. أكثر شيء حساس للمجالات الخارجية، المجالات الكهرومغناطيسية، لأي مجال خارجي. فأتوقع المستقبل راح يكون لتبريد الذرات، بالإضافة إلى النقطة الأساسية والرئيسية لتبريد الذرات، وهي أبحاث الفيزياء الأساسية مثل البحث عن الثوابت الفيزيائية واكتشاف حالات جديدة من حالات المادة. طبعا بوز أينشتاين كنا نسيت عارفين إنه هو الحالة الخامسة من حالات المادة. فتطبيقات عديدة جدا لا تعد ولا تحصى، تدخل في كل مجالات الحياة، تطبيقات طبية، تطبيقات تنقل، تطبيقات أمنية، في كل مجالات الحياة تقريبا. وطبعا الحوسبة الكمية تعتبر أيضا من زي مثل ما قلت من تطبيقات تبريد الذرات.
جميل جدا، وبإذن الله سيكون لنا لقاء آخر في الحوسبة الكمية. الآن دكتورة سمية، سمعنا عن عملك إنه أساسا ينصب على تبريد الذرات وهو بهذا المجال، وتقريبا جميعا كلنا هنا رأينا عملك المنشور وإنجازك للوطن، وكلنا نبارك لك هذا الإنجاز بصدق، فأنت والله فخر لنا.
شكرا
الآن
جزيلا.
دكتورة، هل يمكنك أن تحدثيني أكثر عن بحثك والجهاز الذي طورت بهذا الخصوص؟
طيب اوكي. انا بحثي والبيبر الاخيره اللي نشرتها تعتبر جزء من بحثي، مو بحثي كامل بس تعتبر جزء يعني كبير من بحثي. طبعا في تجارب الذرات البارده، في معامل الذرات البارده، تعتبر الأجهزة والأنظمة معقدة جدا، غالية جدا، صعبة التركيب، تتطلب صيانة عالية، تتطلب خبراء في تشغيلها، غالية جدا 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 بأرقام فلكية، فيها تعقيدات ومشاكل كثيرة جدا. مثال، طبعا مثال حتى على التعقيدات، في يوجد في المحطة الفضائية الدولية في معمل اسمه معمل الذرات الباردة، تم إطلاقه في عام 2018، Cold Atom Laboratory. طبعا تم اكتشافه لإجراء تجارب تكاثفات بوز أينشتاين في مجال يكون في مايكرو جرافيتي أو بعيد عن الجاذبية الأرضية، لأنه الجاذبية الأرضية تؤثر على تكوين تشكيل الذرات فتتفرق يعني بسرعة، فيكون إجراءها يعني في الفضاء يكون أسهل. فمن أحد التعقيدات يعني اللي صارت إنه تأخر هذا المشروع بعد ما وصلوا وركبوا الجهاز في المحطة الفضائية الدولية، صار في تسرب أو ليك في الـ أتر هاي فاكوم تشامبر، وهذا أخر العمل لسنة كاملة للصيانة. ليش؟ لأنه أنظمة الذرات الباردة التقليدية تتطلب خبراء لتشغيلها، والناس اللي موجودين في المحطة الفضائية الدولية مو كولد أتوم فيزيست، ما هم خبراء يعني في الفيزياء الذرية، فهم بالغالب يكونوا يعني مهندسين وأسترونات رواد فضاء، فدائما يكون في صعوبة إنه يجيبوا شخص يكون رائد فضاء وبنفس الوقت يعني خبير في التجارب هذه. فصارت تعقيدات وتأجلت التجارب لمدة سنة، ولا زالوا إلى الآن يواجهوا تعقيدات على حد علمي. يعني هم نشروا يعني نتائج رائعة، بس لا زالوا بيبحثوا عن تعقيدات. هذه الأسباب والتعقيدات كلها أدت إلى إنه زميلي الدكتور نيثان كوبر، باحث بعد دكتوراه، يعني فكر في هذه الفكرة البسيطة جدا، إنه ليش ما نصنع جهاز يكون صغير، حجمه صغير، نقدر نشغله، لأنه زي ما قلت تبريد الذرات له تطبيقات. فمن المهم إنه نقدر نسوي ذرات باردة، نخلق ذرات باردة خارج أسوار المعامل، لأنه الأجهزة الموجودة الحالية ما تشتغل إلا داخل أسوار المعامل، لأنها ثقيلة جدا وحساسة جدا لأي شيء خارجي، لأدنى اهتزاز تتعطل التجارب لشهور. ففكر زميلي إنه ليش ما نسوي جهاز يعني يكون رخيص ونقدر نشغله خارج أسوار المعامل فيها، بس ما أحد وصل لنجاح يعني باهر إنهم يسووا جهاز بالفعل يكون جدا ثابت ويؤدي بالضبط نفس النتائج اللي تؤديها تجارب الذرات الباردة التقليدية. ففكرته إنه ليش ما نستخدم 3D printer؟ هو كان مرة مهووس بالطباعة ثلاثية الأبعاد، هو زي cold atom physicist بس مهووس جدا بالطباعة ثلاثية الأبعاد وتوظيفها يعني في التقنيات. فصمم هذا الجهاز، صممه في عقله، سوى اجتماعات مع شركة طباعة ثلاثية الأبعاد، هم تحمسوا جدا للفكرة وصنعوا هذا الجهاز. طبعا أنا سبق وقلت إنه لما أقول جهاز هو مو قطعة واحدة، الجهاز قلت معقد، نحتاج مصدر ضوئي، ليزرات، نحتاج مصدر مغناطيسي، نحتاج وسط شديد التفريغ، ونحتاج متحكمات وإلكترونيات. فالشركة اقترحت يعني اقتراحات كثير، صممت الفكرة وراح، يعني هذه كانت المشكلة، يعني ترك الفكرة وراح أخذ إجازة، فأنا بقيت أنا الوحيدة، بقيت يعني شغالة على هذا المشروع، ركبته من الصفر من إلى. طبعا من الصعوبة جدا إنه الإنسان يصنع يعني جهاز معمل كامل من غير ما إنه يكون عنده دليل مستخدم، من غير ما العقل أصلا المدبر والفاهم يعني لهذا الجهاز مو موجود، مختفي غائب. أنا حاولت يعني إنه أفهم فكرة الجهاز، ركبته، أجريت عليه تجارب عديدة لمدة سنتين، وأثبت في البيبر في البحث إنه في مجتمع الكولد آتوم. فأيوه هذا هو باختصار يعني فكرة البحث. وأيضا الآن لازلت الذرات الباردة، راح يكون عندي ورق راح تنشر قريبا إن شاء الله بهذا المجال أيضا.
وأنا أسمع.
أوكي،
تفضل.
فإضافة واحدة بس، إنه الوسط شديد التفريغ، طبعا جميع أوساط شديدة التفريغ تتم داخل غرف مصنوعة من ستانلس ستيل، من الحديد الصلب، ثقيلة جدا جدا جدا. إحنا صنعنا أول غرفة مفرغة، أول غرفة شديدة التفريغ ألترا هاي فاكيوم تشامبر مطبوعة بالكامل ثلاثية الأبعاد في التاريخ، هذه أول واحدة في التاريخ، ومن مواد من ألومنيوم. فهذا هو السبق يعني اللي تقريبا حاز على إعجاب العالم كله، يعني لأنه هذه الفكرة يعني كانت فكرة مجنونة، بس إنها we made it possible.
واو، وأنا أسمع قصتك شعرت بشعور العفو. الآن بما أن المجال الذي تعملين به له علاقة بميكانيك الكم، هل يمكن أن تشرحي لنا ببساطة إنه هذه العلاقة وهذا الترابط؟
أوكي، باختصار أيوة نعم، له علاقة يعني بميكانيكا الكم، لأنه إيش أفضل نظرية فسرت تفاعل الفوتونات مع الذرات والجزيئات؟ هي نظرية ميكانيكا الكم. فبطبيعة الحال أكيد ميكانيكا الكم مرتبطة ارتباط وثيق بتجارب الذرات الباردة.
جميل. طيب للجميع، لمن لديه سؤال أو مداخلة بإمكانه أن يرسل سؤاله بالخاص لي أو أن يطلب الحديث عبر المساحة وسوف يتحدث في المساحة. ختاما معي أنا، سؤالي الأخير لك، إنه نسمع كثيرا جملة ميكانيكا الكم صعبة، وبحكم أن مجال عملك يندرج تحتها، فهل تنصحين من هم مقبلين على الدراسات العليا بمجال تخصصك؟
والله إذا في أحد مهتم فعلا يعني بهذا المجال، go ahead، المجال جدا ممتع في قمة الإمتاع يعني. وأتوقع إنه المستقبل، مو كل المستقبل طبعا عشان ما أحد يزعل، بس في مستقبل واعد جدا لتقنيات الكم. فطبعا أنصح فيه وبشدة، إذا شخص مهتم وفاهم وعنده خلفية طبعا في الفيزياء الذرية وفي فيزياء الليزر وأيضا في الإلكترونيات وفي التركيب الذري يعني بشكل عام، تفاعل الذرات مع الفوتونات مع المجال الكهرومغناطيسي، فأنصح فيه نعم.
رائع جدا. طيب لعله الآن مجددا أذكر أنه لمن لديه سؤال أو مداخلة بإمكانه أن يرسل السؤال بالخاص لي أو أن يطلب الحديث عبر المساحة ويسأل. أنا أذكر الدكتورة سمية أنه لما أعلننا عن المساحة كانت هنالك عدة أسئلة بالردود على التغريدة التي غردت بها، فهل تريدين أن نأخذها؟
أوكي.
جميل. طيب السؤال الأول، فقط أدخل لحسابك. السؤال الأول من عامر يقول: كيف نحصل على مجال مغناطيسي مرافق أو مصاحب للمجال الكهربائي في الذرات؟
أنا تكلمت عن المجال المغناطيسي، طبعا هو لفت نظري المجال المغناطيسي، هو سؤال غير دقيق يعني. هو إحنا ما نكون المجال المغناطيسي من الذرة، لا، إحنا نسوي مجال مغناطيسي عشان نحصل الذرة. فالمجال المغناطيسي اللي إحنا يعني نولده عن طريق لفائف هيلمهولتز كويلز.
جميل. طيب أستاذ فهد، عندك سؤال؟
السلام عليكم.
وعليكم
وعليكم
السلام.
السلام. سؤالي للأخت سمية، طبعا في مجال الكول أتوم هناك عدة طبعا أهداف، يعني استخدام الطرق على أساس عملية تبريد الذرات، تبريد المجال مثلا. أنا سؤالي، أو مثلا استخدام بعض المهام في الفضاء، وطبعا هذا ما تعمله ناسا. بالنسبة لبحثك أختي سمية، ما هو هدف اللي يعني بيتحقق في البحث من غرض تبريد الذرات اللي تكرمتي؟
اوكي، غرض تبريد الذرات انا مثل ما قلت يعني هي نفس التطبيقات، يعني الوصول لتطبيقات اخرى، لتطبيقات ميكانيكا الكم واللي هي المجال يعني المستقبل الواعد، ايضا الحصول على بعض الاجوبة في الفيزياء الاساسية او الفاندمنتال فيزيكس. طبعا في مقترحات كثير يعني من علماء كثير، من ضمنهم السير روجر بنروز، عن استخدام تكاثفات بوز اينشتاين في لعمل تداخلات يعني، ومن ثم دراسة ميكانيكا الكم، وهذا بشكل أو بآخر يقود يعني إلى اكتشافات أخرى في الفيزياء الأساسية. هذا بشكل عام يعني لتبريد الذرات. أما بخصوص يعني جهازي نفسه، ففي خطة مستقبلية تأجلت الخطة لأسباب أنا صراحة أجهلها يعني، سياسات أنا ما أفهمها. كان في خطة إنه إرسال الجهاز للآي إس إس، محطة الفضاء الدولية. الخطة لازالت قائمة بس تأجلت، فهذه هي يعني
عندي سؤال آخر إذا بتسمح تسمحي لي ويسمح لي الأخ الكريم.
تفضل تفضل، لا
شكرا
بأس
جزيلا،
استاذ.
شكرا، بارك الله فيك. يعني كان في وكالة الفضاء ناسا حاولوا أنهم يعني بردوا الذرات إلى درجة لأجل تخفيض السرعة لأجل دراستها، دراسة الذرات، وكان توصلوا إلى أن الذرات تباطأ، تعرف الطاقة عندما تسحب تباطأت الذرات 200,000 مرة.
صح.
بالنسبة للبحث عندك دكتورة، كم وصل التباطؤ ولا ما تحسبونها؟
لا، ما نحسب التباطؤ، ما نحسب التباطؤ، لأنه بطبيعة الحال لما تحصر الذرات يعني في مكان معين، السحابة في مكان معين، نحرص أشد الحرص أنها تبقى في مكانها. هذا الشيء صعب شوي، بس هذا يعتمد على الإلكترونيات المستخدمة. غالبا غالبا يعني نفشل في هذا الشيء بسبب أنه الإلكترونيات يعني يكون فيه electrical noise أو أي شيء، أي مجال خارجي. لكن سرعة، ما نحسب سرعة التباطؤ.
لأن لدراسة الذرات طبعا عندنا لازم نضبط كثير من البارامترز الخارجية، من ضمنها طبعا عملية التبريد لأجل أن نستطيع أن نعرف سلوك الذرات. الأمر الثاني أنه ممكن مثل ما تفضلت دكتورة أن نضعها في مجال مغناطيسي على أساس أنه يسهل دراستها والتحكم فيها وتوجيه الذرات. فكنت يعني فقط أني ودي إضافة في هذا المجال، الله يبارك فيك، على أساس أنه نعم
عيد السؤال، ما وضح لي السؤال صراحة.
لأجل توجيه الذرات أو دراستها عندنا عدة طرق طبعا، اللي هو ضبط البارامترز الخارجية، من ضمنها أن نضعها في مجال مغناطيسي
أوكي.
تمام على أساس نتحكم فيها، أو نبردها إلى درجة يعني تصل، أو طبعا هذا من الصعوبة هلا في الفضاء الخارجي تقترب من الصفر المطلق، صحيح؟
صحيح صحيح.
طيب طيب هذا لأجل الدراسة، لكن هل هناك أغراض أخرى دكتورة؟ هل هناك أغراض أخرى يعني ممكن نحصل عليها، أو أهداف ممكن تتحقق من مثلا ضبط البارامترز الخارجية في لأجل مثلا نصل إلى
ايش تقصد بالبارامترز الخارجية؟
اللي هو المتغيرات الخارجية؟
اي، فاهمة فاهمة الترجمة، بس ايش هي بالضبط؟ يعني اعطيني مثال على بارامترز خارجية.
يعني مثلا عندك، انت ذكرت انه ممكن يكون هناك مؤثرات، او مثلا اللي هو ذكرتي اللي هو النويز، اللي هو
اوكي،
نعم
النويز هذا اللي انا قاعد اتكلم عنه موجود في نظامنا بس احنا، لكن بشكل عام في الانظمه التقليديه توجد متحكمات ما فيها تقريبا زيرو نويز، بس انها ثقيله وكبيره للغايه. احنا المتحكمات الالكترونيه اللي نستخدمها في ضبط المتغيرات الخارجيه او في التحديد في غلق تردد الليزرات مبنيه على الاردوينو. الاردوينو لا زال فيه مشاكل، لانه انا حاليا قاعده اشغل على هذا الشيء. الاردوينو بطيء نوعا ما، ابطا بكثير من سرعات الليزر. فاللي صار انه الاشارات اللي نستخدمها في غلق او التحكم بتردد الليزر، الاشارات هذه فيها نوع من ال digitization noise، ما أدري كيف أقولها بالعربي، زي التشويش الرقمي، وهذا الشيء أثر يعني عليها. لكن هذه من السهل جدا يعني إنه التغلب عليها هذه المشكلة.
نعم. سؤالي كان دكتورة في شقين، بارك الله فيك. أول واحد مثلا، ما هي المتغيرات أو البارامترز اللي ما نقدر نتحكم فيها وممكن تؤثر على دراستنا؟ الأمر الثاني أو السؤال الثاني أو الشق الثاني من السؤال هو، ما هو الهدف من مثلا تبريد الذرات غير الدراسة؟ طبعا عرفنا دراسة الذرات بإمكاننا نبطئها على أساس ندرسها، لكن هل هناك أهداف أخرى دكتورة؟
طيب، مثال على المتغيرات الخارجية، أهم مثال وأصعب مثال إلى الآن هو الجاذبية. الجاذبية، لأنه لما نحصر السحابة بمجرد يعني ما ما ناخذ يعني بمجرد يعني ما مثلا نسوي بلوك للليزر، نقفل الليزر ونقفل المجال المغناطيسي، تتفرق الذرات على طول بفعل تأثير الجاذبية الأرضية. وهذا هو السبب اللي دفع يعني العلماء إنهم يسووا التجربة هذه في الفضاء. أما بخصوص الهدف، أنا كررت الهدف، يعني طبعا تطبيقات تبريد الذرات تعتبر هدف كبير جدا يعني. أيضا زي ما قلت، الهدف الأساسي أصلا كان من فكرة تبريد الذرات، طبعا ظهرت هي من السبعينات، ظهرت الفكرة هذه. كان الهدف الأساسي منها أنه تنبؤوا بمقدرة الذرات الباردة وتكاثفات بوز أينشتاين على فهم أكبر لبنية الكون. فهذا هو الهدف باختصار.
أرجو أنه وصلتك الإجابة أستاذ فهد.
نعم، أنا حاولت بس فقط أني أعرف، لأني مثلا نعرف أنه عملية تبريد الذرات طبعا مجالي الكوانتم فيزيكس،
ما شاء الله.
على أساس أنها هل هناك أهداف مجرد استزادة، يعني هو ليس يعني كنت فيما أن الدكتورة الآن تدرس أبحاثها في هذا المجال، حبيت أني مثلا أني أستطلع هل هناك أهداف أخرى غير الدراسة. طبعا فهم بنية الكون هو من ضمن دراسة الكون ودراسة الذرات نفسها، من عم نبطئ الذرات على أساس نصل إلى فهم أعمق عن لو كنا درسناها في يعني درجة الحرارة العادية أو المعتادة. شكرا لك دكتورة، وشكرا لك أخوي، بارك الله فيك.
العفو، أهلا فيك أستاذ فهد. طيب، لعله تبعا لسؤال الأستاذ فهد، هذا سؤال آخر يقول: كيف تؤثر الجاذبية على الذرات؟ أو بمعنى آخر، كما ذكرت أنت والأستاذ فهد في خلال نقاشكم، أنه هنالك مؤثرات تؤثر على تجربتنا، فهل الجاذبية واحدة منها يعني؟ أو
نعم،
كيف تؤثر أساسا؟ ما الذي يعني، هل تخرب، هل تفشل التجربة، ما الذي يحدث؟
تفشل لا تفشل، يعني هو ما نسميها فشل. الجاذبية لها تأثير قوي جدا طبعا علينا كلنا، لا زالت أصلا الجاذبية إلى الآن يعني لغز، خصوصا لما نحاول نتكلم عنها في ميكانيكا الكم، في إطار ميكانيكا الكم. فالجاذبية تعتبر تأثير مزعج يعني عند تكوين السحب البصرية المغناطيسية، السحب الذرية آسفة، أو المصائد البصرية المغناطيسية. فنعم تأثيرها كبير يعني وفوري، بمجرد يعني ما يعني الفكرة التخيلية عند الفيزيائيين إنهم يقدروا إنهم مثلا يحصروا الذرات في مكان معين، ولما مثلا يسووا، لأنه زي ما قلت نستخدم ليزرات ونستخدم مجال مغناطيسي عشان نحصرها في مكان معين، فهم يتصوروا إنه ماذا يحدث لو مثلا أغلقنا الليزرات. طبعا مجرد ما نغلق الليزرات تتفرق، تتشتت السحب الذرية على طول، بسبب بفعل تأثير الجاذبية.
رائع، جميل أستاذ، جميل دكتورة سمية. هذا سؤال آخر يقول إنه عندي سؤال بسيط عن التجارب على الذرات والإلكترونات، كيف يتم التعامل معها، وهل يستطيعون التعامل مع ذرة واحدة وإلكترون واحد؟
سؤال جيد. التعامل مع ذرة واحدة صعب، صعب جدا التعامل مع ذرة واحدة. لكن الجميل يعني في الموضوع، في تجارب الذرات الباردة، إنه لما تجتمع الذرات في مكان واحد مثل ما قلت، تفقد طبعا كل ذرة خصائصها الفردية، وتتصرف الذرات كلها وكأنها ذرة واحدة كبيرة. فهذا الشيء أنا أعتبره إنه satisfying يعني thing، يعني إنه أمر جدا ممتاز ورائع. أما بخصوص الإلكترونات، على حد علمي إنه نعم، وتوجد أيضا أجهزة وتجارب اسمها single photon counting experiments. ما عندي صراحة خلفية عن هذه التجارب، لكنها تجارب موجودة بالفعل، اللي هي تجارب حساب الإلكترون الواحد. يعني إذا الواحد كتب في جوجل single photon counting experiments بتطلع له يعني آلاف النتائج إذا مهتم بالموضوع.
آمل إنه سائل السؤال وصلك الجواب. أستاذ أبو خالد، تفضل، عندك سؤال.
السلام عليكم ورحمة الله، شكرا أصحاب المساحة
عليكم السلام.
على استضافة الدكتورة سمية. أنا ما عندي سؤال، بس الله دكتورة سمية الله يبارك لك في عمرك وصحتك وعلمك. يعني لما قرأنا اسمك والله العظيم أنا من الناس اللي فرحت ولا أعرفك، ولكن هذا يعني من فخرنا ببناتنا وخواتنا أنهم وصلوا للعالمية، قرأنا اسمك وكنا فخر. من ضمن الفريق العلمي نتمنى للدكتورة سمية المزيد من النجاح، ونتمنى أن نشوف الدكتورة سمية وأمثالها يقودون مراكز بحث عندنا في دول الخليج وخاصة في السعودية. الله يبارك لك ويحفظك إن شاء الله. شكرا.
آمين لك. وياك شكرا جزيلا لك. الله يسعدك ويسلمك.
الله يعطيك العافية أبو خالد. طيب هذا سؤال آخر يقول: لما نتحدث عن أنت من بداية حديثنا ونحن نتكلم عن الذرات، تبريد الذرات، فهل لما نقصد بتبريد الذرات نقصد ذرة معينة من عنصر معين، أم يعني هل لا توضحين هذه النقطة تحديدا؟
سؤال ممتاز، سؤال ممتاز. في تبريد الذرات، في تجارب تبريد الذرات نستخدم ذرات العناصر الأولى من الجدول الدوري اللي هي الروبيديوم، السيزيوم، الليثيوم، البوتاسيوم، الصوديوم. ليش؟ السبب لأنه ذرات العناصر هذه تمتلك فقط إلكترون واحد فقط في مدارها الخارجي، وبالتالي هذا الإلكترون هو الذي يتفاعل مع المجال الكهرومغناطيسي والمجالات الخارجية والقوى الخارجية، فتكون المعالجة الكمية لها أو التحليل باستخدام ميكانيك الكم لها أسهل. فهذا هو السبب. طبعا في ذرات يعني من هذه المجموعة أكثر شيوعا يعني واستخداما من ذرات أخرى، مثل الروبيديوم مثلا يستخدم في تقريبا أكثر من نصف تجارب الذرات الباردة حول العالم، يليه السيزيوم، وفي بعض العناصر هذه مثل الليثيوم مثلا والصوديوم تكون صعب شوي استخدامها بسبب تركيبها الذري. فسؤال جيد. أيوة الإجابة هي تجارب، هي عناصر المجموعة الأولى من الجدول الدوري في حالتها الغازية طبعا.
جميل، واضح الجواب. أستاذ هيثم لديك سؤال أو نختم؟
الله يعطيكم العافية على الأمسية الرائعة، يعني الموضوع كتير ممتاز وكتير شيق وحماسي لأبعد الحدود، ويسعد مساك يا دكتور سمية. عندي سؤال، هو بالنسبة للداتا acquisition والvalidation تبعت الداتا اللي طلعت معكم، إيش الطريقة اللي استخدمتوها حتى تعملوا فيها data validation للoutput تاعتكم؟ ممكن توضحينا بس النقطة هذه ويعطيك العافية.
أوكي، الداتا اللي إحنا نستخدمها طبعا في أشياء كثير يعني إحنا نقيسها، فيعتمد يعني على الكمية الفيزيائية المقاسة طبعا في التجربة. أهم شيء عندنا هو قياس خصائص السحابة الذرية نفسها، خصائص درجة حرارتها، حجمها، عدد الذرات. ففي أكثر من طريقة وأكثر من ميثود وأكثر أيضا من نوع من الداتا اللي نقدر ناخذها ونحدد فيها هذه الخصائص. إحدى هذه الخصائص، إحدى هذه الطرق هو بس باستخدام تقنية الـ absorption imaging أو التصوير بالامتصاص، اللي هو ناخذ صورة للسحابة الذرية، نحصر الذرات في مكان معين، ناخذ لها صورة صورة باستخدام ليزر آخر إضافي. الليزر هذا يمر بالسحابة وينعكس يعني بالاتجاه الآخر، يسقط على كاميرا.
تمام،
أوكي أكمل شرح؟
كمل تمام.
أوكي، يسقط على الكاميرا، الكاميرا تكون موصلة بالكمبيوتر باستخدام برمجيات معينة تحسب لنا تقديريا عدد الذرات وحجم السحابة وقطرها. فهذه نوع من الداتا. في نوع ثاني ونقدر نستخدم ما يسمى ب loading curve أو معدل تحميل الذرات. نستخدم حساس ضوئي فوتودايود. الفوتودايود طبعا نقيس فيه تحميل السحابة، يكون في عندنا زي الكيرف، كيرف بمنحنى أسي، نسوي فيتنج لهذا المنحنى الأسي، ومنه في نستخدم معادلة معينة نطلع منه درجة حرارة السحابة.
تمام، الله يعطيك العافية دكتورة. حقيقة عندي سؤال تاني، يعني الكلام بالنسبة لي واضح اللي حكيتيه كله، لأني أنا مهندس معدات طبية بشتغل في المجال هذا، وفهمت عليك يعني أنه أنت تعاملته مع إلكترونيكس وسوفتوير، وتعاملته كمان مع الفيزيكس اللي في تخصصكو اللي هو في صلب موضوع الريسيرش تبعك. كيف تعاملتوا مع الميني اسبيكتس اوف سينس هذه، البرمجيات والالكترونيك والكهرباء زي ما حكيت فوتو دايود، يعني انت بتخشيت في صلب المواضيع الهندسيه والبرمجيه والى اخره. كيف تعملتوا بالموضوع هذا وانتم بتشتغلوا مثلا في عملية تحديد الخواص مثلا الفيزيائية للذرات هاي؟
اوكي، اهلا وسهلا بك في عالم الكولد اتوم. عالم الكولد اتوم جدا معقد، فشخص عشان يشتغل يعني في معمل كولد اتوم او في معمل تبريد الذرات لازم تكون مثل ما قلت خلفيه عن كل هذه الاشياء، لازم تكون عنده خلفيه عن فيزياء الذرات، فيزياء الليزر، الالكترونيات، الكهرباء والمغناطيسيه، لانه الاجهزه جدا كبيره وجدا معقده. يعني اتصور انك لو شفت مثلا معمل، كثير في صور للمعامل يعني موجوده في جوجل، اكتب بس كولد اتوم اكسبيرمنت لابوراتوري وشوف حجم التعقيد يعني الموجود.
ممتاز ممتاز، يعني افهم من كلامكم انه انتو تيم بتكون من more than 16
16؟
person،
لا لا
اكثر من
والله، بكل تواضع انا الوحيده شغاله حاليا يعني في معملي. عندي مشرفتي وعندي زميلي. زميلي طبعا يعتبر مساعد، يعني هو دكتور بس يعتبر مساعد، يعني يساعدني إذا احتجته.
في أربع أشخاص عرفتوا تتعاملوا مع كل هاي الشغلات،
ثلاثة
يعني أنتوا عن جد بني آدمين خارقين. والله يعطيكم العافية وشكرا لوجودك في الأمثلة هذه وطرحك للموضوع.
الله يعطيك العافية أستاذ هيثم، شكرا لك. لعله نختم بآخر سؤال أستاذة سمية، ألا وهو السؤال إنه يقول كيف أبدأ في مجال ميكانيكا الكم وأنا كبير في العمر؟
أوكي، في أي مجال بالضبط؟ إذا مجال نظري الماتيريالز والمواد والشروحات والمناهج موجودة كثيرة جدا، لا تعد ولا تحصى في جوجل. إذا أنت متعلم يعني أو مهتم إنك تتعلم ذاتيا، فالمواد موجودة يعني. أما بشكل عملي فمع الأسف ما أعرف صراحة، ما عندي صراحة خلفية عن هذا الموضوع. على حد علمي إنه إذا بنتكلم مثلا عن أنا ما أعرف، بس أنا سمعت إنه حاليا بدأت توجد برامج يعني في السعودية، عن إذا أنت من السعودية توجد برامج يعني في السعودية ومعامل بحثية في التطبيقات الكمية إذا مهتم بالتطبيقات الكمية. لكن ميكانيكا الكم كنظرية أتوقع إنه سهل تعلمها، هي مو سهلة طبعا، ما راح أحبط أحد وأقول إنها سهلة جدا، بس إنه سهل تعلمها عن طريق جوجل.
بالفعل هي كذلك لمن يريد دائما الاستزادة. ففي الجانب النظري مثل ما قالت الدكتورة سمية، هنالك جوجل وهنالك كتب، وما شاء الله الجميل في المساحة هذه إنه كثير من الحسابات التي تشاهدونها الآن أكثرهم فيزيائيين، ادخلوا بس على أي واحد واسألوه أو ستجدون في حسابه كثير من تغريداته يتحدث عن هذا الموضوع. إلى هنا ومن عمق الذرة إلى الحاضر نعود، بعد أن جعلتنا نرى كيف سيبدو عليه الوضع لو مردنا الذرات وقد أسرتنا بعلمها وقصة النجاح التي حققتها، وكأنها تؤكد لنا مقولة لكل مجتهد نصيب والعلم هو وعد المستقبل. فشكرا بصدق لكل ما أعطيتنا به من وقت وعلم وللكم الهائل من المعلومات التي عرفناها معك بهذا اللقاء، آملين بأن يجمعنا لقاء مجدد معك. فشكرا دكتورة سمية.
العفو، شكرا جزيلا.
لمن فاتته لقاءات ثيتا فسيجدها على بودكاست ثيتا وستجدون فيه كل اللقاءات. أذكركم لمن يود الانضمام لنا بتعبئة نموذج الطلب الذي تجدونه في التغريدة المثبتة بحسابنا، وأريد هنا أن أركز على نقطة مهمة جدا، وهي أن انضمامك لثيتا لابد أن تكون لغتك الإنجليزية ممتازة، وذلك لأن كل عضو بثيتا مطالب منه بتلخيص وترجمة مقالة علمية واحدة كل شهر. ثيتا تشكر بصدق كل من حضر وسأل وتساءل دخل معنا وأنصت لنا، وشكرا الخاص للدكتورة سمية معنا الليلة، وشكرا لأعضاء ثيتا على تواجدهم، وشكرا لكم أنتم أيها المستمعون الثيتاويين على حضوركم. أيها الثيتاويون نراكم في لقاء ثيتاوي آخر، إلى اللقاء.